82
حديث رقم 82
نعم
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا إسماعيل
إسماعيل سبق لساني أمس مثلا إسماعيل بن منه بن علي خطأ الصواب إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وهو ثقة حافظ.
قال حدثنا أيوب
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت حجة
عن عمرو بن دينار
المكي ثقة ثبت
عن سعيد بن الحويرث
وهو المكي ثقة
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال أصلي فأتوضأ.
كيف شوف كنا دائما نعالج مسألة نغمة الخطاب قلنا إذا سألنا سؤال قلنا هل يجوز للرجل أن يتوضأ مرة مرة وإذا الطالب يقول اسمعوا النغمة الآن اسمعوا النغمة أجب يا فلان وإذا بي يقول لي يجوز هذه نغمة إيش أحسنت سؤال أنت الثاني يجوز نغمة جواب أحسنت النغمة مهمة الكلام السياق الآن النغمة الآتية سمعناها من القارئ إيش يقول أصلي فأتوضأ هذه النغمة صحيحة خطأ لو ربطتها بالنغمة بالحديث قبله إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة فحينئذ نعدل النغمة إيش تخليها كيف تنغمها كذا
فقال أصلي فأتوضأ
صلح النغمة صحيحة كذا يعني أنا ماذا أصلي أصلي حتى أتوضأ ما أتوضأ إلا للصلاة وذلك أحسن المحقق إذ وضع علامة استفهام ليشعرك أن النغمة ينبغي أن تكون منك نغمة تعجب أصلي فأتوضأ وإلى الآن يتوارثون الناس النغمات فيفهمونها وما تدل عليه من سياق الكلام إلى الآن إلى الآن طيب فالأصل بقاء اللغة كما أنتم تعلمون هذا فحينئذ إن هذا الحديث يدل كسابقه على أن الرجل لو جامع زوجه فإنه لا يجب عليه إيش إنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام الذي أحاديث ظاهرها إيش وجوب الوضوء عند النوم كما في صحيح مسلم من حديث عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وبحديث فليغسل مذاكيره وليتوضأ ظاهر الوجوب لكن لما جاء هذا الحديث صرفه للاستحباب فإنه قال كما في الحديث الذي هو من طريق أيوب عن أبي نبي مليكة قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة ومن طريق عمرو بن دينار المكي عن سعيد بن الحويرث المكي عن ابن عباس قال أصلي فأتوضأ فدل ذلك على استحباب لا إيجاب الوضوء عندما يرقد الجنب الحديث الذي بعده
قال حدثنا إسماعيل
إسماعيل تقدم ابن علية
ولا
ابن إبراهيم الأسدي وثقة حافظ
قال حدثنا أيوب
تقدم هو أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت حجة
عن عكرمة
عكرمة البربري قرشي ثقة
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها ومن تحلم كلف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين أو قال بين شعرتين وعذب ولن يعقد بينهما ومن استمع إلى حديث قوم يكرهونه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة قال إسماعيل يعني رصاص
هذا الحديث يعالج ثلاثة مسائل انتبه أولا إسناده صحيح القضية الأولى الذريعة للشرك، ليس هناك ذريعة للشرك أقوى من الصور. جاء شخص يصور المفتي العام المملكة للتوثيق يعني، ويسمع قال خلاص يا إخوان إذا كان التوثيق والإجراء من الأمر يحصل بالتوثيق ليش تكررون علي الصور؟ فقال ابن عثيمين لا يجوز الصور للذكرى. ورجع الشيخ كان يجوز الصور للذكرى باعتبار أنه إيش؟ باعتبار أنه تنسخ خلق الله، فهي خلق الله. نعم. اعترض الألباني قال لا، قال هي صورة خلق الله. دليل أن هؤلاء الذين يقولون هي يسمونها نسخ من خلق الله، أي حفظ ظل، عفوا أي نعم حفظ ظل، هم نفسهم يقول لا يجوز تعلقها في المجالس لأن هذا من التعظيم، التعظيم يؤدي ليش العباد. طيب أنتم قبل شوي تقولون أنها ذات خلق الله ليس صورة محرمة، فلما تنهون عن تعليقها إيش نفهم منكم؟ من هذا ذريعة. وذلك في آخر حياته الشيخ ابن عثيمين رجع فحرم التصوير يبقى في جوالك للذكرى، كان تحط ألبوم وتجعل في جوالك صور للذكرى، لأن هذه ذريعة عنده وعند الألباني وغيرهم للشركة ما حصل في قوم نوح. كان طالب عندي محتفظ بصورة الشيخ بن باز يقول أطلعها كل ما صارت لي مصيبة من كارثة اللي يسمونه الوسوسة أطلع صورته وأتبرك بها ويهدأ نفسي، الشيطان يهدئ النفس يوقع في الشرك، فأنذرته فتاب الحمد لله. بالوسواس القهري يقول لا، فكان الشيطان يستعمل معه طريقة قوم نوح، خلت له صورة بن باز وخليها يحتفظ بها ويطلعها وقت إيش ما يشتد عليه الوسواس فينظر إليها فيقول يروح عني كل شيء لما انظر لصورته، فخلاه لأنه ما درس وقتها التوحيد معنا، تو جاي طالب جديد ما درس قصة ود وسواع، فما استفاد من ابن عباس من قصته في بدأة الشرك في الأرض والغلو بالصالحين بالصور. فكان كاد أن يعبد الشيخ لولا الله لطف، فلقيته فقطعت عليه قطعت إبليس الطريق عليه لا يعبد الشيخ ابن عباس، فكانت هذه أول عبادة، والذي قد يستغلها إما ذريته من بعده أو هو نفسه في آخر حياته. فحينئذ جاء هذا الوعيد الشديد في التصوير، واختلف حينئذ العلماء فيه، فقال بعضهم حتى لو رسمت خيارة ورسمت وردة حرام، تفاحة حرام. ليش؟ وكان يأخذ بهذا الرأي الشيخ يعني علامة الجنوب أحمد النجمي العالم السلفي، فكان يرى فيما أذكر أنه لا يجوز رسم التفاح والبرتقال ونحوها، يأخذ بعموم حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق إيش فخلقه فليخلق ذرة وليخلق شعيرة، فتحدى بأي خلق. القسم الثاني مثل ألبان وبن باز وغيره قال لا يجوز رسم البرتقالة، أفلام كرتون البرتقالة إلى آخره لا بأس، لأن النص جاء في إيش صحيح لوات الأرواح، برتقالة ما الأرواح بدليل فهم الصحابة. فابن عباس قال لرسام يرسم ذوات الأرواح، فقال يا رسام يعني خاف الله وانتهي من الرسم، فإنه يخلق لكل صورة صورها الإنسان إيش نفس يعذب بها، فانتفخ الرجل الخوف فقال يعني هون عليك أنا أعطيك البديل. وهذا فيه أن العالم إذا أفتى الناس بالتحريم يذكرهم البديل، كان يقول له ولادك عنده بلاي ستيشن في موسيقى وفي ناس تكلم معهم قد يكونوا أعداء لك من يهود، إن في لعبة سمعت أن الشباب يشتركون في العالم بإيش بالسماعة يلعبون مع بعض وقد يكون بعضهم مغرضين، فانتهي فأعطيه لعبة تجوز مثل سيارات مثل أشياء تجوز. فقال إن كنت ولا بد فاعل فارسم كل ما لا روح فيه، ارسم الجبل والشجر. فتبين فهم الصحابي ذا أن إيش رسم البرتقالة والموزة والشجر لا حرج فيه، والقمر والشمس القسم الثالث قال الحرام المجسم المنحوت على صورة أصنام، أما اللي ترسمه بيدك كده على جدار لا بأس به، وتمسك بهذا أناس لهم هوى في الرسم وكذا، فنقول لهم أيضا هذا حرام حتى لو ما كان من الذي كان مرسوم على إيش؟ ها؟ ها؟ أي. فنقول ابن عباس قد أفتاك أنه هذا حرام، لأنه قال له ارسم الجبل ولا روح فيه، واضح؟ ثانيا أن النبي كما روى البخاري من حيث عائشة دخل وقف على الباب، ولما يدخل وعرفت أمنا عائشة في وجه الكراهية فقامت إليه فقالت ما لك يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله؟ فقال ما بال هذه النمارق وهي إيش؟ وسائد مرسوم عليها رسوم ذوات أرواح. قالت يا رسول الله النمارق اشتريتها لك لتجلس عليها وتوسدها. فقال النبي حينئذ إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. الحديث فدل ذلك أن حتى الذي غير ذوات أرواح يعني أجسام حرام. إذن الخلاف وقع في الصورة الفوتوغرافية، شيخ بن باز وهيئة العلماء كلهم يحرمونها، غير آخر حياة الشيخ بن باز استثناها في ضرورة الدعوة، وأنه خاف الشيخ أنها تبقى الصورة حائل دون إيصال التوحيد وهو ضرورة، فحينئذ قال يعني أنه لا بأس في الدعوة بسبب إيش؟ بسبب ما خاف الشيخ فيه أن المصلحة إذا كانت كبرى وانتشر الدعوة تذوب معها مفسدة الصورة. نعم، والصورة لما حرمت ليش؟ حرمت لسبب النذريعة عن الشرك، وما حرم من باب سد الذريعة جائز فعله المصلحة كما هو معلوم، فإن المسجد النبي من صلي فيه إذا قلنا سد الذريعة عشان فيه قبر الرسول، لكن فيه 1000 صلاة فنصلي فيه لمصلحة تحصيل 1000 ركعة. فكذلك أن الصورة نهي عنها من باب إيش؟ سد الذريعة، وما نهي عنه من باب سد الذريعة جاز فعله ليش؟ لمصلحة. نعم، فجاز حينئذ لمصلحة الدعوة وانتشارها الكبرى من تبليغ التوحيد في العالم أن تذوب معه مفسدة إيش؟ مفسدة الصورة، وهي ذريعة محتملة إلى الشرك. طيب، تمسك الألباني بأن في علة أخرى للصور ألا وهي المضاهات وليس فقط سد الذريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شد الناس الذين يضاهون بخلق الله وليخلقوا شعرا إلى آخره. نعم، وحرمها مطلقا حتى الوفاة، سواء كان فوتوغرافي فأبى يتصور، ابنته سكينة أم ناصر الدين قالت لي هذه الصورة سرقوها من الجواز وبدأ يكرروها في اليوتيوب، يعني كان في نفسها والدي خصيمهم يوم القيامة، ما أدنى أن كلما حط فترة الأولاني حط الصورة، كان الشيخ يغضب غضب شديد لهذا، وإلى الآن كل ما طلعوا فتوى حط صورته والشيخ يغضب، كان الله يرحمه لهذا لأنه كان يمنع مطلقا ذلك. فالمقصود أن على الشخص أن يطيع مثل ابن عثيمين في مسألة أنه إذا ما فيه يعني ضرورة أو اللي يسمون هذا حاجة مثل الجرائم أو مثل التوثيق يعني مثل الجواز أو كذا لا يخزن الصور للذكرى، فإن هذا كان الشيخ يرى جوازه ثم رجع عن ذلك. ولأن الشيخ الألباني يقول رحمه الله أن هذا الذي تسمونه حبس ظل لا يتم لكم قياسكم بالمرآة، المرآة صورة منعكسة، أما الصور فهي إيش؟ باقية ثابتة فلا تقاس بالمرآة المنعكسة، ولو أن رساما جيدا يملك مهارة تماثيل الشمع الفائقة التي إذا رأى الإنسان شخص بمثال الشمع ظنه كما هو نعوذ بالله، وهذا أشد تحريف، تماثيل الشمع المعروف في المتاحف، فإنه جاء لون الوجه في المرآة بنفس لونك فظهرت صورتك بعد ما حبسها هي نفسها، حكمه هذا عمل الكاميرا لأنها بقيت ومن عكست. فتمسك الشيخ وهذا، والغديان كذلك 40 سنة يدرس الأصول، فكانوا يأتونه في المحاضرات يقول نصورك، فيقول تبقى الصورة أو مباشر، فيقولون تبقى، يقول إذا لا، وحينئذ على المعلم إذا علم أنه يعني مثل جواز السفر أنه يعني سيتعثر عليه أمر المحاضرات أو كذا، أنه يسوي مثل ما يسوي الشيخ ناصر وغيره لما يعني حط صورة في الجواز ودخل يعلم الناس، نعم، لكن لا يتشوف إيش لذلك. طيب، ثم القضية الأخرى لعالج الحديث، نعم، وهو حديث من تحلم كل في يوم القيامة. هذا الحديث عالج قوة الإرهاب، قوة الخوارج الخفية الذي يريدون بها أن يصعدون على الولاية وأن يقاتلون السلطان ويقتلون أحيانا بالرؤى المنامية كما فعل من جهيمان، وكما فعله سلمان العودة قبل القبض عليه، فإنه ذكر رؤية توحي أن الرسول مع الإرهابيين كما ذكرت لكم قصة الرؤية. فمن قال سأستعمل الرؤية في الدعوة إلى الله والقضاء على الطواغيت من إشلون وكذب آخر الحديث، وهي بدعة وهي من نبوة، يستعملها يكذب فيها لينصر مبدأ أو حزب. من تحلم يعني كلب عينه أن أرى كما في حديث من أرى عينه ما لم ترى أو أفر من أخر فيها أن تريد الناس عينه ما لم ترى، تحلم كل في يوم القيامة أن يعقد شعيرتين. شوف كيف العقد، يلا يعقد شعيرتين، شوف العذاب، يكلف التعذيب ولا يستطيع. ومن استمع الحديث هم كارهون، وهو إيش؟ وهو المتجسس، يستمع إلى حديث لقوم وهو كارهون. كلف أن يعقد في يدنيه الآن. هذه رسالة حينئذ تحريم التجسس، فلا يحل لك جوال صاحبك كمان تسمع رسالة الصوتية وش قالوا له أحد آم عليك أو وش قالوا أصحابه اللي تضحك، ما يجوز إلا بإذنه، فلا تستمع إلى حديث. فهل يدخل ذلك رجال المباحث والاستخبارات العامة؟ لا، لأنه قد خرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن صياد، حديث ابن صياد الذي كان يختل له بين النخل ليسمع مما ذهب الحافظ بن حجر إلى أن الإمام ونائب يتجسس على أهل الريب لكي يحفظ الأمن، فهذا حينئذ سيكون ضربة استباقية للمجرمين قبل أن نفذ التفجير، أن ينظر ويسمع ماذا يقول الغرباء والدخلاء لانتشار أمن، لانتشار الاختلال بالأمن مثلا والقرينة، فإنه له أن يتجسس. وكذا الرجل على زوجته إذا رأى قرينة، إذا رأى من القرائن كما اتصل به الأمس شخص قد رأيت بعض القرائن تدل على المرأة تحتوي شيء، فلما تسمعت لها رأيت أنها تكلم أجنبي، فيعني ذهب وداها أو ذهبت إلى أهلها إلى آخره. فالمقصود أنه إذا ما وجد قرينة فلا يجوز، ذلك المرأة في عذاب شديد يخشى عليها وهي تنظر بعينها في رسائل زوجها، لأنه كما يصفلك في أذنه الآنك ما يستطيع الإنسان بصره أن يصفي عينه أيضا ويتجسس ببصره. لذلك النبي لما دخل عليه رجل يتجسس ببصره من وراء الخرق والنبي قد أخذ مخيط يعني يفلي رأسه أو شيء، فشعر النبي به عينه من وراء الباب، فالنبي قفز أو ذهب جريا يطعن بيفقع عينه، بيفقع عينه إنه هدر يعني هدر صلى الله عليه وسلم. فلا يحل الإنسان يتجسس ببصره ويقرأ رسائل صاحبه، أو الزوجة تجسس على زوجها، أو الرجل على امرأته من غير قرينة إلا بقرينة نعم. وهل القرين عند النساء اللي تجسس انه بيتزوج عليها؟ عجب عجب انت، ليش بسرحان؟ لا ما انت معنا اذا لا ايه ما ادري وين راح. لا يجوز. يقولوا القرائن نحاس ان كذا، ولذلك ليس من القرائن المبيحه للتجسس. واضح؟ اي نعم. وبهذا ينتهي المسند، ونقرا في سالت ابي.
ثلاثمئه وسته
ها؟ من خاض مقام ربي ونهلس على الهوى، فلا يحل امرأة تكون تستمع لنا وقال هذا أفشل خططنا الرجل لا تحضرون عنده، لأن هذا هوى حينئذ، هوى يعني هوى، لا يجوز المرأة تتبع هواها، حرام عليها. نعم. وصلت القضايا عندي إلى تجسس النساء على الجوالات لدرجة أنها قامت مطاحنة وصار فيها جنايات. أخبرني رجل طلعت امرأته على جواله ورأى يعني مفاهمة للنكاح، نعم تنتيف يعني هجمت عليه تنتف تفلحية، شيء جرائم. لذلك هذا يسلي إخواننا الذين ابتلوا بأدمن هذا، الحمد لله لحاك سليمة، امس قبل الكلام طيب. هذا مسكين ويبعد يده في إلا تتنتف. إذا تريد أن تقوم مقام سليمان في الهدهد أعوذ بالله. قال ما لي أراه كان غايبي لو عذبنا. قال انتفلنا ريشة، انتفل لي حد زوجي أنت سليمان يعني، أعوذ بالله من السطوة هذه. أعطاك الله ملك سليمان، أعوذ بالله. ما يجوز، حرام. أنت في لحد زوجك، أعوذ بالله. أو تكرهين مثلي، هذا المعلم قطع الله. لا حرام عليك. لا. فأما من خاف مقام ربه وهن نفس عن إيش؟ من الجنة. وقد يعاقب الله المرأة فيريها ما تكره. ليش؟ لأنها تجسس تقعد في جحيم إنها فعلت خطأ. طيب.